بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مفتاح الوصول للشيخ الشريف التلمساني رحمه الله إلى قوله: وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. التواتر عارض على الدليل لأنه يتعلق بروايته ونقله لا بأصله، فالدليل أصله أنه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن التواتر شرط للقرآن لأنه لا بد أن ينقل بأقوى ما يمكن من وسائل النقل. وأما ما يتعلق بالسنة فإنه لا يشترط في الخبر، معناه في السنة، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال أو من التقريرات أو من الأوصاف، وكذلك ما كان من الآثار عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فالأخبار كلها لا يشترط لها التواتر. فلذلك قال: وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به، أي الذي يستدل به المستدل، أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. ولا ينبغي الخلاف في مثل هذا، ولكن بعض الناس يرى أن أخبار الآحاد لا تصل إلى درجة القطع، وأن الدليل لا بد أن يكون قطعيا، وأن ما سوى القطعي يسمى أمارة لا دليلا، وقد قال بهذا بعض المتكلمين من الأصوليين. لكن يجاب عن هذا بأن القطعية المقصود بها القطعية الجزئية للقطعية الكلية، فكما أن المشاهدات أيضا سواء كانت من المرئيات أو من المسموعات مشككة لا يمكن فيها القطع الكلي، وإنما يمكن فيها القطع الجزئي، فكذلك المرويات باختلاف درجات الرواة والناقلين في كل مرتبة. وأخبار الآحاد قد تحتف بالقرائن التي تقتضي قطعا بصحتها، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين، فإن المنصف العاقل يقطع بصحته، ولهذا قال العراقي في الألفية: واقطع بصحة لما قد أسند، أي ما أسنده الشيخان في الصحيحين بخلاف ما ذكراه من مما هو معلق أو من مما يذكر دون إسناد، فليس ذلك قطعيا، وإنما القطعي ما أسنداه، اقطع بصحة لما قد أسنداه. ومع أنه قال في موضع آخر: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. فالمقصود بذلك ما العلم الذي أقله غلبة الظن وأعلاه يصل إلى اليقين، وبين ذلك درجات متفاوتة. فلذلك قال عند المحققين من الأصوليين: اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع. إذا كان ذلك، أي الخبر، رافعا لمقتضى القرآن، أي ناسخا له أو مخصصا له أو مقيدا لإطلاقه، فهذا هو الرافع لمقتضاه. فمقتضاه معناه ما يقتضيه، أي ما يدل عليه الدليل، إما أن يرفع بالكلية فيكون ذلك نسخا، وإما أن يرفع بالجزئية أي في بعض أفراده فيكون ذلك تخصيصا، وإما أن يقيد ما ورد إطلاقه فيكون ذلك تقييدا للمطلق. فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا، لأنه سيكون ناسخا للمتواتر، والناسخ للمتواتر لا يكون إلا متواترا. وهذا أيضا الإطلاق يذكره الأصوليون هكذا، ولكن لا بد من بحث فيه. فالذي يظهر لي أن الشرط التواتر فيه إنما هو في ما كان ناسخا نسخا قاطعا، وأما المخصصات والمقيدات فلا يشترط لها التواتر، لأنها من قبيل التفسير والشرح والبيان، لأن العام إذا خصص فمعنى ذلك أن التخصيص قد يكون مقصودا أصلا، فيكون هذا من قبيل العام المراد به الخصوص، ويعرف ذلك من الدليل الآخر. وكذلك المطلق إذا قيد فإنه يكون قد يحمل على أنه في الأصل كان مقصود التقييد، وأن التقييد غير عارض فيه. وهذا أيضا محله في المتفق عليه على أنه نسخ أو رفع للمقتضى. أما ما اختلف فيه كما سيأتينا عن الحنفية، فإنهم يذكرون أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ إذا كان للمتواتر لا يكون إلا بمتواتر. فكون الزيادة على النص مطلقا نسخا من الأمور التي لا يسلم بها، فلو كان كذلك لكانت كل آية ناسخة لسابقتها، لأنها زيادة على ما كان فيها من النص، وهذا لا يتأتى. وعموما يفهم من هذا أن الناسخ لا بد أن يكون مساويا للمنسوخ بقوته وروايته، وأن يكون مقطوعا بصحته حتى يكون مغيرا لمقتضى أو رافعا لمقتضى ما صح. قال: ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة، والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 75 من أصحابه، لكن ليس ذلك بقول متواتر، وإنما هو بقصص كثيرة حصلت، منها أقوال عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها أفعال من أفعاله، وهذه الأفعال جاءت في أوقات مختلفة في أسفار متعددة إلى آخره. ما يحتج به جمهور الأئمة، وهذا مخالف للشيعة، فإنهم لا يرون المسح على الخفين. وكذلك روي ذلك عن بعض أهل السنة ولكنه ضعيف. والرواية المعمول بها عن مالك، فمالك رحمه الله المعروف عنه المسح، جواز المسح على الخفين، ولكنه لا يقيده بوقت. فالجمهور يقيدون المسح بثلاثة أيام بلياليهن في السفر، وبيوم وليلة في الحضر، بناء على حديث صفوان بن عسال، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومالك رأى الإطلاق بناء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه عدم التوقيت. ولا شك أن ظاهر حديث أبي هريرة معارض لحديث صفوان بن عسال ولحديث علي بن أبي طالب، والأصل الجمع، فإن تعذر الجمع يحصل الترجيح حينئذ، والحنفية يبدأون بالجمع قبل الترجيح، ومن سواهم يبدأ بالترجيح قبل الجمع. فكانت القاعدة أن يبدأ المالكية بالجمع، لأن مالكا قال: إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. ولكن مع ذلك رأى مالك في هذا أنه من قبيل مفهوم المخالفة، وأن لأنه قيد بظرف، ومفهوم ظرف من مفهوم المخالفة، وأنه خالفه قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعمل مالك بحديث أبي هريرة فلم يؤقت المسح، بل يندب عنده فقط في كل أسبوع أن يخلع الإنسان خفيه، لأنه يسن عنده غسل الجمعة في كل أسبوع، حتى لو لم يكن الإنسان سيصلي الجمعة. ولهذا قال خليل رحمه الله: رخص لرجل أو امرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خلس وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه التصق كمنفتح صغر. إلى أن قال: ولا حد بلا ولا حد معناه في الزمان باليوم والليلة للحضر أو 3 أيام بلياليهن للسفر. لذلك قال: ويندب نزعه كل جمعة، أي يندب نزعه ماء الخفين كل جمعة أي كل أسبوع، وذلك لأن المسح لا يكون في الغسل وإنما يكون في الوضوء، فإذا وجب الغسل وجب نزعهما، وإذا لم يجب كان مندوبا في كل جمعة، وهو الغسل غسل الجمعة. والمسح على الخفين اختلف فيه هل هو رخصة أو عزيمة، وهو هل هو في أصله من القرآن أو من السنة، وذلك بناء على اختلاف الرواية في قراءة سورة آية سورة المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي القراءة الأخرى: وأرجلكم إلى الكعبين. وكلتاهما متواترة صحيحة لا إشكال فيها. والقراءات 7 انقسمت تمام الانقسام، فثلاث قراءات ورواية بالنصب، وثلاث قراءات ورواية بالجر، أرجلكم والأخرى أرجلكم. لكن قراءة النصب لا إشكال فيها لأنها مقتضية لغسل الرجلين، وقراءة الجر فيها خلاف، فقيل الجر فيها ليس بالعطف وإنما هو بالمجاورة، وذلك أن الجر يحصل ب6 عوامل: العامل الأول حرف الجر، والعامل الثاني الإضافة، والعامل الثالث التبعية. هذه أهم عوامل الجر، وقد اجتمعت في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم جر الاسم هنا بالحرف، اللا بسم الله جر بالإضافة، الرحمن الرحيم جر بالتبعية وهو نعت. والرابع المجاورة، أنا وأن يكون الاسم مشاورا لاسم مجرور وهو غير مجرور المحل فيجر للتناسب، وذلك مثل قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام بالجر، وهي معطوفة على اتقوا الله، فكان محلها النصب كما هو قراءة الجمهور: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولكن قرأ حمزة بالجر لأنها مجاورة للمجرور بالباء، وهو الضمير في به تساءلون به والأرحام. وذلك مثل قول امرئ القيس: كأن أبانا في أفاني ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. فهو يقول: كبير أناس مزمل في بجاد، فمزمل هنا نعت لكبير وهو مرفوع فمحلها الرفع، ولكنها جاورت المجرورة وهو قوله في بجاد فجرت بالمجاورة. والرابع التوهم، أقصد الخامس التوهم، وهو أن يتوهم الإنسان أنه جاء في ما سبق من الكلام بحرف الجر لأنه يأتي في ذلك الموضع فيعطف عليه بالجر، فهذا الجر يسمى جر التوهم. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. فلما قال بدا لي أني لست مدرك ما مضى أتى بليس، وكثيرا ما يأتي بعدها الباء الزائدة داخلة على الخبر، فكثيرا ما يقال ليس فلان بقائم، فظن أنه قال لست بمدرك ما مضى، فعطف عليها قال: ولا سابقي شيئا إذا كان جائيا. وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، هذه الباء الزائدة تجر الخبر بعد ما وليس، كثيرا. والسادس توهم التوهم، وهو أن يتوهم الإنسان أنه جاء بأسلوب يأتي فيه الجر، ثم يتوهم أنه جر، ثم يعطف على ذلك بالجر، وذلك كقول الشاعر: أجدك لن ترى بذعي لبات ولا بيدان، ناجية ذمولا ولا مداركين، والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. قال هنا: ولا مداركين، وهي معطوفة على لن ترى بذعي لبات ولا بيدان ناجية ذمولا، كان المقصود ولا مداركا، ولكنه توهم أنه قال أجدك لست براء، لست أنه جاء بليس نافية، ولم يأتي بليس لأنه أتى بلن، ولن لا ليس لها خبر حتى يجر بالباء أصلا، فظن أنه جاء بليس وأنه جر الخبر بعدها بالباء، فكان توهمه في منزلتين: منزلة أنه جاء نفى بليس، ثم أنه جر الخبر بعدها بالباء، فظن أنه قال أجدك لست راء، لست براء، أولا لست رائيا ثم لست براء، ثم عطف عليها ولا مدارك. والقول الثاني في الآية أن العطف على حقيقته، فقوله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معناه امسحوا بأرجلكم، وعلى هذا تكون هذه الآية مثبتة للمسح على الخفين، لأن المسح على الأرجل بالمباشرة غير مشروع، وإنما يشرع المسح عليهما إذا كان عليهما خفان أو ما ألحق بالخفين من الجوارب والتساخين والرقاع ونحو ذلك. فإذا قلنا إن الجر على بابه، وأن الأرجل معطوفة على الرؤوس، فحينئذ المسح على الخفين عزيمة لا رخصة، وهو أصل في مشروعية الوضوء، وحينئذ يمكن القياس على الخفين فيقاس عليهما الجوارب والتساخين ونحو ذلك، فيكون المسح على الخفين حينئذ أصلا وعزيمة لا رخصة. في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك، قد ورد فيه أحاديث كثيرة تصل إلى درجة التواتر من الصحابة قولا وفعلا، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن نمسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن، وإذا كنا مقيمين يوما وليلة. وكذلك حديث علي بن أبي طالب، والأفعال منها حديث المغيرة بن شعبة وحديث جرير بن عبد الله البجلي وغيرهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات. أصحاب المقالات المقصود بهم أهل العلم والنقل، عن 70، بل أعمى أكثر من 70، وهم 75، كما قال الناظم: 75 رووا من كذب، ومنهم العشرة ثم انتسبا لها حديث المسح منها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. هذه أكثر الأحاديث المتواترة تواترا، أولها حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه 200 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. وحديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 75 من الصحابة. وحديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هي أحاديث كثيرة متواترة المعنى، رواها 75 صحابيا. وكذلك حديث المسح على الخفين، وقد ذكرنا أنها أحاديث منها أقوال وأفعال، فقد وصلت إلى أحد التواتر برواية 75 من الصحابة. فيقول المخالف: هذه كلها أخبار وآحاد، وبذلك لا فلا يرفع ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله: وأرجلكم. هذا بناء على رواية الرفع النصبي، وأن يكون هذا زائدا على النص، أو بناء على أن الجر إنما هو في المجاورة، فيكون هذا زيادة على النص، وحينئذ تكون نسخا، والنسخ لا بد أن يكون متواترا، يكون الناسخ متواترا لأن المنسوخ متواتر. والجواب عندهم أي عند الجمهور أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. فهذا هو التواتر المعنوي. فالتواتر ينقسم إلى قسمين كما سبق، تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي معناه أن يكون هذا اللفظ متواترا كما ذكرناه في القرآن، وكما ذكرناه في حديث من كذب علي متعمدا. وكذلك التواتر المعنوي، وهو أن يأتي هذا ما يدل على هذا المعنى ولو بغير هذا اللفظ من طرق كثيرة تصل إلى حد التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد. فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم. شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المقطوع به، ولا يمكن أن يشكك فيها عاقل. ولكن لم يرد في آية ولا في حديث ولا خبر عن علي ولا عن أحد من الصحابة رواه الناس بالتواتر ما يدل على شجاعته أو أنه شجاع، ولكن جاء ذلك في قصص كثيرة جدا، كما حصل يوم بدر وقت البراز، وما حصل يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا أفتى إلا علي، وكما حصل يوم خيبر من قتل مرحب وفتح باب الحصن، وكما حصل بعد ذلك في كثير من المشاهد، ومنها يوم صفين ويوم النخيلة ويوم أيام علي، ومشاهده كثيرة، وكلها عرف فيها بالشجاعة المعروفة. وكان من الصحابة عدد ممن يوزن بألف، ومنهم الزبير بن العوام وخالد بن الوليد وعبادة بن الصامت وأبو دجانة ونفر كانوا يوزنون بألف، والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. كذلك طليحة بن عدي وعكاشة بن محصن الأسديان رضي الله عنهما، وقد قتل طليحة عكاشة، كلاهما يوزن بألف، قتله حين ارتد طليحة ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك. وكذلك جود حاتم بن عبد الله الطائي. فحاتم بن عبد الله الطائي اشتهر بالجود والسخاء لدى العرب في الجاهلية، فلا يشكك في جوده إلا جاهل، فقد عرف بالسخاء والجود، وأصبح ذلك مثل التواتر المعنوي، فلا يشكك فيه أحد. فلهذا قال: إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحدة منها خبر بخبر الواحد، أو خبر آحاد على الأقل، ليست بخبر الواحد لكن أخبار آحاد، وتضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة بالنسبة لعلي والسخاء بالنسبة لحاتم. وهذا الذي ذكره، والذي ذكره الشاطبي رحمه الله في الموافقات، حيث قال: القطع في النقليات متعذر. قولوا إن النقليات أي الأقوال وما يروى من المنقولات من الكلام، القطع فيه متعذر، وإنما يرجع فيه إلى التواتر المعنوي. وذكر أن وجوب الصلاة مثلا من النقليات، فإنك لو سألك سائل عن وجوب الصلاة فقلت دليله قول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لقال لك: هذا أمر قد يكون للندب، وقد يكون للإباحة، وقد يكون للوجوب، والصلاة هنا شاملة للفرض والنفل. فلو قلت له قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإنه يقول: هذا إثبات للخشوع في الصلاة لا علاقة له بأصل الوجوب، والخشوع يطلب في النفل كما يطلب في الفرض. ومثل ذلك كل ما جاء من النصوص في الصلاة في القرآن كلها لا يقطع بدلالتها على الوجوب وحدها، وإنما يكون ذلك بالجمع بينها جميعا. فإذا جمعت جميع النصوص التي فيها الأمر بأدائها والأمر بإقامتها وذم التاركين لها وتوعدهم بالويل وتوعد الساهين عنها وذكر فضل المؤدين والقائمين بها وفلاح الخاشعين فيها وغير ذلك من النصوص الكثيرة في القرآن والسنة، فيحصل التواتر بجمع ذلك. هذا هو التواتر المعنوي، كشجاعة حاتم وجود كشجاعة علي وجود حاتم. قال: أو التواتر اللفظي فكالقرآن. إذا حصل التواتر اللفظي فذلك مثل تواتر القرآن حينئذ كما سبق، وذلك مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال الفصل الثاني في الآحاد. هذا الفصل الثاني فيما يتعلق برواية السنة، فعقده للآحاد أي الرواة الذين لم يصلوا إلى حد التواتر، وكل ذلك كما ذكرنا عارض على الدليل، فإن الدليل في أصله ينظر إليه إذا صح يكفينا ذلك، لكن عندما طال الأمد احتيج إلى الإسناد فكان هذا الإسناد مما يبحث فيه، فإما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. قال: أعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. فمن يريد الاعتراض على أخبار الآحاد له نوعان من الاعتراض: إما اعتراض عام على كل خبر آحاد وهذا هو الجهة الإجمالية، وإما الاعتراض على تفصيلها على كل واحد وحده وهذا هو الجهة التفصيلية. القول في الجهة الإجمالية بدأ به: أعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد مطلقا، وهذا لا شك أنه إغراب وإبعاد كما ذكرنا. لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ كل ما أنزل إليه من عند الله سبحانه وتعالى لعدد يحصل بهم التواتر، كما لا يجب على كل أولئك الراوين أن يبلغوا عددا يحصل بهم التواتر، وهكذا في كل طبقة إلى أن يصل إلينا. وقد قال جدي رحمة الله عليه: لا يلزم النبي أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو متفقا. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، معناه من أنه لا يشترط في الأخبار التواتر، بل يشترط لها صحة الإسناد والنقل، وإذا حصلت صحة الإسناد والنقل كفى ذلك، فالتواتر مجرد قرينة لصحة الإسناد لصحة الخبر. وقد نجد قرائن أخرى تقوي الخبر فيصل إلى درجة يحصل بها القطع، ومن ذلك عند أهل الحديث ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه محتف بالقرائن التي تقتضي القطع بصحته. ولهذا قال يحيى بن يحيى التميمي رحمه الله وهو من أصحاب مالك حين حدث بحديث فلم يذكر إسناده، فقال له أبو زرعة الرازي رحمه الله: عمن هذا يا يحيى؟ قال: ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. فهذا النوع احتف به قرائن اقتضت قبوله وعدم الطعن فيه. ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، هذا النوع الثاني، وهو ما يتعلق بالجهة هذه الأول الجهة الإجمالية، فمن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، يطعن في جميعها. فإن ابن معين قد قال، ابن معين الإمام يحيى بن معين رحمه الله قد قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. فلا نكاح إلا بولي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 من الصحابة، ورواه عنهم عدد كثير من الناس، وجاء أيضا ما يشبهه في المعنى مثل قال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له، ومن مس ذكره فليتوضأ. هذا صح عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وقد رواه عنها عدد كثير من الناس، ولكن لم يصح عن غيرها من الصحابة الكرام. والحنفية اعترضوا عليه بأنه خبر آحاد، وبأنه من أحكام الرجال، وكان المفروض أن يرويه رجل، وأنه مما يكثر السؤال عنه فيكثر الجواب عليه فيلزم نقله تواترا، والدواعي تدعو إلى نقله تواترا ولم يتواتر فردوه. وأيضا فإنه معارض بأحاديث أخرى، منها حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي. وكذلك بعض الآثار الأخرى عن بعض الصحابة الكرام، وحديث بسرة يؤيده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنه كان يقرأ عليه المصحف فأدخل يده في إزاره فقال: لعلك احتككت، أي مسست ذكرك. قال: بلى. قال: قم فتوضأ. فأخبره بأن الوضوء من مس الذكر. وهو رواه عروة بن الزبير، هو أشهر من رواه عن بصرة، وقد رواه عنها مروان بن الحكم مباشرة بعد أن سمعه من عروة. وكذلك رواه أيضا عن حرسي عن بصرته. ولذلك في حديث حزم: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر ما استذكر. فاستغرب ذلك أبوه، فأخبره أن بسرة بنت صفوان أخبرته بذلك. وجاء فيه ذكر الذكر بالخصوص: من مس ذكره فليتوضأ، وجاء فيه: من مس فرجه فليتوضأ. وخرج من ذلك النساء، فالإلطاف فيه خلاف، هل ينقض وضوء المرأة أم لا؟ والإلطاف هو أن تدخل إصبعها بين شفريها فتحتك به، فما كان خفيفا من ذلك. فالراجح أنه لا ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة. والفرج أيضا يشمل القبل والدبر، لكن مس الدبر لا ينقض الوضوء لا للرجال ولا للنساء أيضا على الراجح. وكذلك ما يتعلق بالنبيذ، فالنبيذ هو العصير الذي طال نقعه واقترب من الإسكار فأرغى وأزبد، فحينئذ قبل أن يجزم بأنه مسكر رأى أبو حنيفة أنه يجوز شربه، فإذا علم الإسكار ترك. ورأى أهل الحجاز ومنهم مالك حرمة شرب النبيذ مطلقا. وأما الأحاديث التي فيها ذكر شرب النبيذ كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشربه، المقصود بذلك في أول نبذه أن ينبذ التمر أو العنب في الماء أو الزبيب في الماء وينقع فيه ويشرب قبل أن يتغير، وذلك في اليوم الأول والثاني والثالث. أما بعد ذلك بعد 3 أيام من نقعه فإنه هو النبيذ المنهي عنه. وقد تندر الشعراء بهذا الخلاف بين مالك وأبي حنيفة في النبيذ، فقال أحد الشعراء: أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال: حرامان المدامة والخمر، وقال الحجازي: الشرابان واحد، وقال: حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي: الشرابان واحد، فحلت لنا من بين قوليهما الخمر، نعوذ بالله. ويقول آخر: دع الخمر يشربها الغوات، فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، أخاها أخ الخمر وهو النبيذ، رأيت أخاها مغنيا بمكانها، وإن لا يكن ها أو تكن هو، فإنه أخوها غدته أمها بلبانها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والنبيذ المقصود هنا ما كان مما يخشى منه الإسكار، فيكون كذلك. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. فكل مسكر أيا كان، سواء كان من عصير العنب أو من نبيذ التمر أو من الذرة أو من غير ذلك من أنواع ما ينتبذ، فهو إذا وصل الإسكار فهو خمر. فليست الخمر مختصة بالنبيذ العنب الني أي غير المطبوخ كما يقول الحنفية في تعريف الخمر. والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه. هذا الحديث أتى على شروط الصحة، كل هذه الأحاديث صحيحة، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين. ابن معين لم يذكر سبب رد هذه الأحاديث، هل هو متعلق بالمتن أو متعلق بالإسناد، وهل هو موافق للحنفية في المذهب فقط، فيكون ذلك مذهبا له، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه، لا يساعد عليه أي لا يوافق عليه. فالعبرة بما روى لا بما رأى. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيه فيما تعم به البلوى. وذلك ما تعم به البلوى أن ينتشر ويكثر فتدعو الدواعي إلى نقله تواترا. فإن الحنفية يرون أن الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى مقطوع بصحته ومقطوع بكذبه، وأن الخبر القطعي مقطوع بصحته ومقطوع بكذبه. فالمقطوع بصحته كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما صدقه الله أو صدقه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما تواتر بلفظه. والمقطوع بكذبه ما كذبه الله أو كذبه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تناقض مع صريح القرآن أو السنة الصحيحة، وكذلك ما دعت الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل، كمن زعم أن عائشة رضي الله عنها ولدت من النبي صلى الله عليه وسلم ولدا اسمه عبد الله، لأنها كانت تكنى أم عبد الله. فمن زعم ذلك فإنه كاذب، لأن هذا الخبر تقتضي الدواعي نقله تواترا ولم ينقل تواترا، فصح كذبه إذن. فعموم البلوى معناه أن يكون الأمر يتكرر الوقوع منه، يتكرر وقوعه. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان قد سبق ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر آحاد، خبر واحد فيما تعم به البلوى، أي تكثر الحاجة إليه، تعم الحاجة إليه، فينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه. وعموم البلوى فيه أن هذا من أحكام الرجال، وهو كثير الوقوع، فمسه كثير من الناس لفروجهم، إما من أجل العرق أو الدواعي الكثيرة التي تدعو إلى ذلك، يقتضي كثرة السؤال عن هذه المسألة وعن حكمها. وإذا سئل عنها كثر السؤال عنها فسيكثر الجواب عليها، وحينئذ ينقل ذلك تواترا، فإذا لم ينقل تواترا دل ذلك على بطلان الخبر. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل عندهم. والجواب عن هذا أن العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أننا سمعناه، لو أن رجلا أو امرأة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهو غير معذور في العمل به، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وصحة الحديث لا يشترط لها التواتر، فلا يشترط أن يكون الحديث قد تعدد ناقلوه، بل يكفي أن يرويه فرد أو اثنان أو ثلاثة إلى آخره. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من المالكية، وحبيب وعبد الملك بن حبيب الأندلسي صاحب الواضحة وهي من أمهات المذهب، وابن حبيب من أصحابنا أي من المالكية، أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس، هذا أيضا هو مذهب الحنابلة، بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين ما دام في المجلس ما لم يتفرقا. وهذا الحديث لم يعمل به الحنفية والمالكية، أما الحنفية فإنهم يرون أن المقصود بما لم يتفرقا التفرق، تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان، فإن التفرق في القرآن في أغلب إطلاقه إنما هو لافتراق الأقوال لا افتراق الأبدان، من ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكل ذلك تفرق في الأقوال لا تفرق في الأبدان. والمقصود بالتفرق في الأقوال أن يتتارك أو أن يجزم البيع، فهما ما دام في وقت التساوم بالخيار، إن شاء تبايع وإن شاء ترك ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، وهو أن يبيع الإنسان ويشترط أن له الخيار مدة محددة، كأن يشترط الخيار يوما وليلة، أو أن يشترط الخيار ساعة، أو أن يشترط الخيار حتى يأتي فلان، أو حتى يستشير فلانا، فهذا هو بيع الخيار. والخيار في أصله مناف للانعقاد، والعقود أصلا سميت عقودا لانعقادها ووجوب الوفاء بها، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولذلك لا تقبلوا التذبذب، فالبيع والنكاح مثلا لا يقبلان التردد ولا التعليق، كما قال علي الأجهري: لا يقبل التعليق بيع والنكاح، كبعت ذا أنكحتها إن شاء رباح. ولكن فيهما الخيار، فالخيار في النكاح يحصل بسبب عيب من العيوب التي تقتضي الخيار، والنكاح والخيار في البيع أو في العقود الأخرى يحصل بشروط بأنواع كثيرة. أوصلها الحنفية إلى 13 نوعا، هي أنواع الخيار، والمالكية إلى 7 أنواع، ومنها خيار النقيصة أي خيار العيب، ومنها خيار التصرية وهو إذا أراد الإنسان أن يبيع حلوبا فأمسك عنها ولدها وسقاه لبن غيرها أو أرضعه لغيرها فتأتي فيظن الإنسان أنها كثيرة اللبن ويكون ذلك غشا، فهذا يسمى خيار التصرية. وكذلك خيار الغبن، وذلك عندما يغبن الإنسان في البيع فيباع له شيء بأكثر من ثمنه بكثرة كبيرة، فحينئذ له الخيار في رد البيع. والمالكية يشترط لذلك 3 شروط هي التي نظمها ابن عاصم في التحفة، فقال: ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة، وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. وكذلك خيار التروي، وهو أن يستشير في هذا الأمر. وكذلك الخيار الشرط، وهو أن يشترط الخيار مدة معينة، يوما وليلة أو نحو ذلك. فهذه بعض أنواع الخيار. وقد جاء حديثان في خيار المجلس، وهو هذا النوع من أنواع الخيار، منهما حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والمالكية لم يأخذوا بحديث ابن عمر، مع أن مالكا رواه في الموطأ وقد صح لديه، لكنه وجد أن أهل المدينة لم يعملوا به فرده من أجل عمل أهل المدينة، أهل المدينة لم يعملوا بخيار المجلس. ومع ذلك فإن ابن عمر وهو راوي الحديث كان إذا بايع أحدا خطا خطوات حتى يرى أن البيع قد انعقد وأن الخيار قد انقطع. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن ذلك، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وابن عمر كان يفعل ذلك فلعله لم يبلغه هذا الجانب من الخبر. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. فالحنفية يردون خيار المجلس بأنه من خبر الواحد، وأنه مما تعم به البلوى، ولم ينقل تواترا، وإنما رواه اثنان من الصحابة فقط، وهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في الأصول، وإنما لم نقل نحن أي المالكية بالخيار أي خيار المجلس، لأن العمل عندنا مقدم، العمل أي عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد، لأن عمل أهل المدينة من قبيل التواتر، وهذا الذي يراه مالك فيقول: ألف عن ألف لا أعدل عن قوله، فإنه أدرك ألفا من العلماء الرواة بالمدينة، وهم أدركوا ألفا من آبائهم من الصحابة، فكان هذا من قبيل التواتر، فيرى أن عمل أهل المدينة من قبيل المتواتر. وبعض أهل العلم يقبل خبر الواحد في الأحكام ولا يقبله في العقائد، والذي يترجح أنه إذا صح فهو دليل، والدليل يمكن الاستدلال به مطلقا في العقائد والأحكام وغير ذلك. قال: ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، وإنما هو نظر عقلي قياسي. فإذا طعن أحد من السلف كالصحابة الكرام أو التابعين لهم بإحسان في خبر ما بأمر يتعلق بالمتن لا بالإسناد، فاعتمدوا في ذلك على العقل لا على النقل. كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ من مهراس، والمهراس الحجر الكبير الذي يهرس عليه الحب ويطحن عليه، وهذا الحجر الكبير إذا كان فيه الماء فلا يستطيع الإنسان أن يصب منه، وإنما يغترف منه اغترافا. والمقصود أن الحديث أساسه خشية أن يخالط الماء الذي يتوضأ منه الإنسان نجسا، كما إذا كان الإنسان نائما فيمكن أن يمس مكان النجس من بدنه، وحينئذ يكون في يده بعض النجس، فإذا أدخلها في الإناء خالطت الماء، والماء اليسير إذا خالطه نجس ولم يغيره فإنه مختلف فيه هل ينجس أم لا. الماء الكثير إذا خالطه نجس ولم يغيره فلا إشكال أنه لا يغيره ولا يضره، وإذا خالط الماء كثيرا أو قليلا نجس فغير لونه أو طعمه أو ريحه لا خلاف في أنه يترك. أما إذا كان الماء قليلا وخالطه نجس قليل فلم يغيره ففيه خلاف. فالجمهور يرون أن الماء حينئذ لا يتأثر بذلك، وهؤلاء اختلفوا في الفرق بين الكثير والقليل. فرأى أبو حنيفة أن الكثير هو الذي إذا حرك طرفه لا يتحرك طرفه الآخر، وهذا لا شك أنه ماء كثير ببركة التي إذا حرك طرف الماء فيها لا تصل الحركة إلى طرف إلى آخر. وذهب أبو يوسف إلى أنه ما إذا شرب منه الإنسان لم يتوقع أنه شرب النجس، ولم يقع في خاطره أنه شرب النجس. هذا أمر مشكك، فالناس متفاوتون في هذا. وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه عشرة في عشرة في عشرة، أي أن تكون البركة 10 أذرع في 10 أذرع، عرضها 10 أذرع وطولها 10 أذرع في 10 أذرع، أي عمقها 10 أذرع، فتكون مليئة بالماء، فحينئذ إذا خالطه نجس يسير ولم يغيره فإنه لا يتضرر به. قال الشوكاني رحمه الله: هذه الأقوال كلها ليس عليها أثارة من علم. والحنابلة والشافعية رأوا الفرق بين القليل والكثير في حديث القلتين وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث فيه بحث كثير لدى أهل الحديث، فقد حصل اضطراب في متنه واضطراب في إسناده وغير ذلك من العلل. فالاضطراب في متنه فيه: إذا بلغ الماء قلتين، أو بلغ الماء 100 قلة، أو قلتين أو ثلاثا. وكذلك الاضطراب في إسناده، فإن مداره على محمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، أما محمد بن إسحاق فقد كذبه مالك، وأما الوليد بن مسلم فهو من الخوارج لبعضه، وأما كلاهما أيضا اختلف عليه فيه، وتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد، وكلاهما أيضا اختلف فيه عليه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، فحصل الاضطراب في الإسناد. وأيضا فالمتن فيه إشكال، فإن القلتين غير محددتين، فليس للقلال التي هي القدور من الفخار أو الطين ليس لها مقاس معين يلتزم الصناع به. وقد ورد في حديث: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، وهجر هي الأحساء، وقلالها أيضا مثل قلال غيرها، ليست محصورة المقاس. وهذا الحديث مداره على المغيرة بن صقلاب، وهو مضعف لدى أهل الحديث، ولكن ذكرت قلالها جرى في حديث المعراج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى سدرة المنتهى قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. والنبق غير متساو، وقلال هجر غير متساوية. لكن الحنابلة والشافعية رأوا أن هذه هي 125 رطلا بالدمشقي، ورأوا هذا هو الحد بين القليل والكثير، فما دونها يتأثر بقليل النجاسة ولو لم يغيره، إذا لم يغيره. وما كان قلتين فصاعدا فإنه لا يتأثر بقليل النجاسة الذي لم يغيره. وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حزمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم الحديثة. فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل إيمان المدعى عليه. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، ذهب إلى خيبر فقتله اليهود، وكان معه ابن عمه، وخرج في حاجته فجاء فوجده يتشحط في دمه، فلم يعرف من قتله، فاشتكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أخوه عبد الرحمن كان شابا، ومعه ابن عمه، وهما حويصته ومحيصته أو محيصة ابن مسعود. بدأ عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم، سكت عبد الرحمن وتكلم حويصته أو محيصته، فذكروا أن صاحبهم وهو عبد الله بن سهل رضي الله عنه قتله يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود فأنكروا أن يكونوا قتلوه، فعرض عليهم أن يحلف على دم صاحبهم، يعني يحدد قاتله من اليهود، ويحلفون عليه القسامة وهي 50 يمينا فيستحقون دم صاحبهم أي القصاص. وقالوا إنهم لم يشهدوا ولم يحضروا، فقال: تبرئكم يهود ب50 يمينا، فيرد اليمين على اليهود وهم المدعى عليهم. رأوا أن اليهود لا إيمان لهم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين ب100 ناقة، ما ناقة حمراء رأيتها في الدار، كما في حديث أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث جاء في بعض رواياته: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. فبدأ فيه بأيمان المدعين وهم أولياء عبد الله بن سهل قبل إيمان المدعى عليهم وهم اليهود، وقال: تبرئكم يهود ب50 يمينا. وهذه هي القسامة، وقد كانت معروفة في الجاهلية، وأصلها أن رجلا من حلفاء بني هاشم خرج مع رجل من بني عامر بن عدي من بني عامر بن لؤي في تجارة كان أجيرا عنده. فمر عليه رجل من قريش في الطريق فسأله حبلا فأعطاه حبلا لصاحب العير، فتفقد صاحب العير الحبال ففقد حبلا فسأله فقال: أعطيته لفلان. فضربه بمنسأة على رأسه فوقع يجود بنفسه على الطريق. فأوصى رجلا مر عليه إذا قدم مكة أن يخبر أبا طالب أن فلانا قتله بمنسأته. وفي ذلك يقول أبو طالب: في فضل حبل الله أباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبلا. فحلفهم أبو طالب عند البيت 50 يمينا، وكل أولئك الذين حلفوها لم يمض عليهم الحول حتى ماتوا جميعا. فكانت هذه هي القسامة. والأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على المنكر، فتكون اليمين حينئذ على المدعى عليهم. ولكن هذه يمين القسامة ليست مثل غيرها من الأيمان، لأنها بمثابة بينة، فهي على المدعي. لذلك قال: فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب، وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. فعمرو بن شعيب استنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يحلفوا على دم صاحبهم ولم يحضره أحد منهم، فلذلك هذا استنكار لمتن الحديث لا لإسناده. فاليمين لا يكون إلا على المعلوم كالشهادة أيضا، فإن الشهادة من شرطها العلم. لذلك قال الله تعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، معناه شروط الصحة فيه. فإذا كان الحديث حصلت فيه شروط الصحة الخمسة، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد وعدم العلة وعدم الشذوذ، فحصلت فيه هذه الشروط الخمسة ويكون مقبولا، وهي شروط القبول. لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، وكل ما جاء من عنده فقد أمرنا الله بالأخذ به: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا يتم، بل لذلك وجه، لأن عمرو بن شعيب ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول للأنصار: احلفوا وتستحقون دم صاحبكم، احلفوا أن فلانا من اليهود قتله على ما لا علم لكم به. ولكن هم موقنون أن اليهود قتلوه، فيمكن أن يحلفوا على اليهود جميعا، على أهل خيبر جميعا، وحينئذ يتعين على أهل خيبر أن يحددوا القاتل، ويمكن أن يحصل لديهم ظن غالب القاتل فيحلفون فيستحقون ذلك. ولهذا هذا هو الوجه، ولذلك وجه. فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي من حيث الإجمال. ونقف الآن عند الجهة الثانية، وهي الجهة التفصيلية. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.